الأمم المتحدة تؤكد أن الإعدامات في الساحل السوري نفذت على أساس طائفي وعائلات بأكملها قتلت. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت مناورات حزام الأمن البحري للعام 2025 والتي تشارك فيها إيران والصين وروسيا للعام السابع في شمال المحيط الهندي. نائب عمليات القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الدين أعلن تنفيذ الوحدات المشاركة عمليات إطلاق نار ليلية ونهارية على أهداف جوية افتراضية، مضيفا أن هذه العملية تتطلب تنسيقا دقيقا وتنفيذا للأوامر خطوة بخطوة. كما أوضح أن سيناريو التمرين تم وضعه بناء على لغة تكتيكية مشتركة بين قوات الدول الثلاث، لافتا إلى اختلاف هذه التدريبات عن السنوات السابقة بزيادة الوحدات المشاركة والدور الفعال للوحدات الجوية. استشهد 5 أشخاص إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين قرب حاجز نتسارين جنوبية مدينة غزة، كما استشهدت سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في بلة الشوكة شرقية مدينة رفح جنوبية القطاع. ويوم أمس استشهد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قصفت مجموعة مواطنين في رفح، كما سبق ذلك استشهاد 3 أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع. وبذلك قالت مصادر طبية أن 10 أشخاص استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. أفادت هيئة الشؤون المدنية بالضفة الغربية باستشهاد فلسطيني في جنين، مما يرفع عدد الشهداء إلى 4، بينهم سيدة منذ فجر اليوم، فيما يحتجز الاحتلال جثامين 3 منهم. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في الحي الشرقي من جنين وأطلقت قذائف تجاهه، كما حاصرت بناية في حي ملاصق لمخيم جنين وطالبت السكان بإخلائها. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء ونفذت عمليات دهم وتفتيش تخللها اعتقالات طالت نائبا وأسر محررين، فيما اعتدى مستوطنون على قرية أم صفا شمال رام الله وأحرقوا عددا من المركبات. أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجود العديد من جرائم القتل الموثقة في الساحل السوري التي تظهر عمليات إعدام عبر إجراءات موجزة، مشيرة إلى أنها نفذت على أساس طائفي. وأضافت المفوضية أن أسرا بكاملها قتلت بما في ذلك النساء والأطفال، مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص، كما أكد ناجون أن العديد من الرجال قتلوا بالرصاص أمام عائلاتهم. ووفقا للعديد من الشهادات التي جمعها مكتب المفوضية، فقد دهم الجناة المنازل وسأل السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة قبل الشروع في قتلهم أو تجنيبهم تبعا لطائفتهم. وللمزيد عن معاناة أهالي الساحل السوري الذين هربوا من إجرام المجموعات المسلحة إلى الحدود ودخلوا الأراضي اللبنانية، نتابع التقرير التالي الذي أعده الإعلامي حسين عز الدين من معبر الدبوسية على الحدود اللبنانية السورية.
هدمت هيئة تحرير الشام كل التماثيل الرئاسية التي بناها أحمد الشرع وأعادته إلى أبو محمد الجولاني ليعيث فسادا، قتلا، ذبحا وحتى حرقا للجثث وهم نيام داخل بيوتهم. مئات الضحايا من العلويين والمسيحيين وحتى السنة المعتدلين فاضت بدمائهم شوارع الساحل السوري من اللاذقية حتى ريف طرطوس. ومن نجا ها هو اليوم في المنفى القصري هربا من المجرم وتوقيا لجريمة لاحقته حتى في غرف النوم دون رحمة أو شفقة. من هذه النقطة التي تفصل بين الحدود اللبنانية السورية يحملون ما تمكنوا من أمتعة وأطفالهم ويحاولون اجتياز هذا النهر هربا من الإجرام الذي يطالهم والاعتداءات التي تطال الساحل السوري.
عم بيدوا العالم إبادة جماعية صغير مع الكبير، عم يدبحوا الأطفال، عم يخلوا حدا الختيارية، كل العالم عم يخلوا حدا.
خالتي احكي لي شو اللي عم بيصير معك؟ شو اللي عم بيصير معك؟
لك أخذونا وطفونا من بيوتنا، لك على العلوية، أنا أولادي إسا مني ماجي ومني الماجو.
ويبقى هذا المعبر الوحيد لمن ينجو من المجازر داخل الساحل السوري، كما نرى أرتال من النازحين الفارين من الموت يأتون من الجانب السوري إلى الجانب اللبناني، علهم يحظون بلحظة أو بلمحة من الأمان.
غار الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم على سيارة على طريق دير الزهران حومين الفوق جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن آخر جراء غارة من مسيرة للاحتلال استهدفت مرتين مركبة في الوادي الذي يربط بلدات فرون وصريفة وكفر الصير جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك أطلق رشقات رشاشة في محيط مستوطنة المنارة مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية وسط تحليق منخفض ومستمر للمسيرات الإسرائيلية فوق القرى الجنوبية. إلى باكستان، حيث أطلق مسلحون انفصاليون النار على قطار يحمل مئات الركاب في جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى إصابة سائق القطار بحسب ما أفادت الشرطة ومسؤولون بالسكك الحديدية. وقال المسؤولون إن القطار كان في طريقه من كويتا في إقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان إلى بيشاور في خيبر بختونخوا عندما تعرض لإطلاق النار. وفي وقت لاحق أعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة انفصالية مسلحة، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه احتجز رهائن من القطار بما في ذلك قوات الأمن. أصدر قاض في الولايات المتحدة قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه. بدورها قالت فرانشيسكا البانيزي المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الدفاع عن الطالب الجامعي محمود خليل واجب مدني عالمي، مؤكدة أن اضطهاد معارض الفصل العنصري يعتبر فصلا عنصريا. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي. 4 شهداء بينهم سيدة في جنين ومستوطنون يحرقون مركبات قرب رام الله. الأمم المتحدة تؤكد أن الإعدامات في الساحل السوري نفذت على أساس طائفي وعائلات بأكملها قتلت. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تقضوا معنا دقائق عامرة بشذى الإيمان وعبق محبة أهل البيت سلام الله عليهم.
مستمعين الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو رضا كاظم جواد البنا الخفاجي، كربلائي المولد والهوية، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية الجامعة المستنصرية عام 1973.
عمل في وزارة الإعلام العراقية لمدة 6 سنوات وقدم استقالته نتيجة لمضايقات النظام الصدامي، ويمارس مهنة الصياغة التي ورثها عن أبيه كما ورث الشعر. عضو مؤسس لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في كربلاء المقدسة، مدير المسرح الحسيني في العتبة الحسينية، ورئيس مجلة المسرح الحسيني. عرف بحسن الأخلاق والتتبع، ووصفه أكثر من ناقد بأنه شاعر المدينة، ونذر كل إمكانياته وطاقاته الإبداعية لكربلاء، فهو يرى العالم كله من خلالها، وكربلاء بالنسبة له هي العالم.
أسهم الشاعر رضا الخفاجي في الكتابة إلى المواكب الحسينية، وهو يكتب إلى مواكب جامعات العراق، الاتحاد الإسلامي للطلبة، كما كتب إلى جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت لسنوات عديدة، كما كان والده يكتب إلى ذلك العزاء لأكثر من 40 عاما. قرأ ويقرأ له الكثير من المنشدين الحسينيين على المنابر، وهو أول من نادى إلى تأسيس مسرح حسيني، وقد تم ذلك بفضل الله وجهد الشاعر المثابر.
أعزائنا الأفاضل، عرف رضا الخفاجي بكتاباته المسرحية التي خصها لقضية الإمام الحسين عليه السلام، فالمسرح عنده مسرح حسيني، وله العديد من المسرحيات، منها المسرحية الشعرية صوت الحر الرياحي صدرت عام 2007، المسرحية الشعرية صوت الحسين عام 2008، المسرحية الشعرية قمر بني هاشم العباس بن علي صدرت عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة عام 2009، مسرحية سفير الحوراء زينب عليها السلام، ومسرحية سفر التوبة والثورة تجسد ثورة التوابين والمختار الثقافي في بيروت، وله أعمال في السينما حيث كتب عددا من السيناريوهات.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الكرام، لم تكن كربلاء عند الشاعر رضا الخفاجي مجرد مدينة لها تاريخها المشرف وخصائصها الجغرافية فحسب، بل شكلت رمزا للفخر والإيثار والمجد الذي ما بعده مجد، فهي المدينة المعطاء، وهي المفخرة للمؤمنين، وهي التي سرى إباؤها في أرواحهم، فلم يرتضوا لأنفسهم أن يبايعوا أي طاغية آثم. يقول الشاعر: قدست نورك مذ تقدس بالدماء، إذ صار في كل الملاحم أعظما، يا كربلاء المجد من ذا يرتقي لبهاء جودك يوم حيته السماء، يا كربلاء الفخر مذ تدفقت فينا الحياة فلم نبايع آثما.
نعم أحبتي الكرام، كربلاء هي القدسية منذ استشهاد الحسين عليه السلام، وهي أبية رافضة للظلم ولم تبايع أو تهادن آثمة، ولم تكتفي المدينة بأن تكون أبية وشامخة بل إنها تزهو أيضا. قال الشاعر: هذا ذبيح الطف أحيا سنة بدمائه آلاؤها تتجدد، وقد زهت أرض الطفوف وأينعت بدمائه معطاؤها متجدد.
فبالرغم من أن الشاعر ذكر واقعة الطف التي طالما ذكرها الشعراء وجسدوها في أشعارهم بصور الحزن والأسى، إلا أن الشاعر يؤمن بأن دم الشهادة أضحى زاهيا معطاء يروي الظمآن ويتجدد في كل مكان، وهو نوع من أنواع الرثاء البعيد عن ذرف العبرات القريب من الصمود والتحدي.
ويحار الفكر من قضية الإمام الحسين عليه السلام في رفضه للظلم، لماذا كل هذه الديمومة؟ كثيرون هم الواقفون ضد الظلم والاستبداد، فلماذا كان الحسين عليه السلام رمزا شامخا على مر العصور؟ لعل نسبه عليه السلام من أهم تلك الأسباب، لأنه سلام الله عليه الامتداد الرسالي للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد يكون السبب الآخر هو أن للحق والباطل معركة مستمرة على مر العصور، وبوقفة الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم، تلك الوقفة التي مثلت الحق كله ضد الظلم كله، فهي معركة الحق الحسيني ضد الباطل الأموي. وكما يقول الشاعر، فإن هذه المعركة حددت مستقبل الإسلام. قال: مستقبل الإسلام صيغ بكربلاء، ودماؤك انتجبت لذاك المأرب.
وإنها لالتفاتة ذكية للشاعر، فالحسين عليه السلام لم يكن رمزا لفئة أو طائفة دون أخرى، فهو عليه السلام موحد المسلمين وجامع شملهم ضد الباطل، وكربلاء مستقبل الإسلام وهي بدايته وفيها تكسرت الأصنام. قال الشاعر: ثقل الإمامة قد تجلى نوره في كربلاء يحطم الأصنام.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بل راح الشاعر إلى أبعد من ذلك، فكربلاء لها قدسية منذ بدء الخلق، وهذه القدسية تكثفت بعد أن نزل فيها موكب النور وسالت فيها دماء الأطهار. يقول الشاعر: كربلاء المجد فازت بجدارة، فهي من رسخ تاريخ الحضارة، قبل بدء الخلق كانت روضة من رياض النور تحظى بالإمارة، زادها الرحمن عزا حينما نصرت نهج الحسين وشعاره.
أحبتنا المستمعين، حول تركيز الشاعر رضا الخفاجي في الأغلبية الساحقة من أشعاره على مسرح أحداث الطف، ندعوكم للإصغاء إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي ربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور، يركز الشاعر رضا الخفاجي في الأغلبية الساحقة من أشعاره على مسرح أحداث الطف متمثلا في كربلاء، ما هي رؤية هذا الشاعر إلى كربلاء وكيف يرى دورها في صياغة الإسلام ومستقبله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الإيمان والإسلام أبعثها إليكم في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم. الحديث يدور حول الشاعر العراقي المعاصر رضا كاظم الخفاجي، هذا الشاعر الكربلائي البارز الذي تميز في المسرح الشعري وكاد أن يتخصص به، وله مسرحيات شعرية حول رموز الملحمة الحسينية. كما قلنا، عرف هذا الشاعر بكتاباته المسرحية الشعرية التي خصصها تقريبا لقضية الإمام الحسين عليه السلام، حيث يكاد أن يكون المسرح عنده مسرحا حسينيا، وهو يعول في جميع كتاباته على الرؤية الشعرية، ويسخر كل الوسائل لتجسيد رؤيته الخاصة من أجل إيصالها إلى المتلقي بأسلوب يتميز بالتدفق العفوي. ولذلك فقد اعتمد الأسلوب الشعري الذي ينحو إلى الاختزال ويبتعد عن الإسهاب جهد الإمكان، وهو اختلاف جوهري بين الشعر وبين النثر. أكثر من ناقد وصف هذا الشاعر بأنه شاعر مدينته، فقد نذر كل إمكانياته وطاقاته الإبداعية إلى كربلاء، فهو يرى العالم كله من خلالها، وكربلاء بالنسبة له هي العالم، كما نرى ذلك بوضوح في قصائده وفي أشعاره وفي مسرحياته الشعرية. فكربلاء عنده تمثل رمزا، وهي ليست مجرد مدينة، بل شكلت رمزا للفخر والإيثار والمجد، ومثلت القدسية منذ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وهي تبدو لنا في أشعاره أبية رافضة للظلم، ولم تبايع أو تداهن أو تهادن آثما، كما يقول الشاعر في إحدى قصائده: كربلاء المجد فازت بجدارة، فهي من رسخ تاريخ الحضارة، قبل بدء الخلق كانت روضة من رياض النور تحظى بالإمارة، زادها الرحمن عزا حينما نصرت نهج الحسين وشعاره. وبالرغم من أن الشاعر ذكر واقعة الطف التي طالما ذكرها الشعراء وجسدوها في أشعارهم بصور الحزن والأسى، إلا أن الشاعر يؤمن بأن دم الشهادة أضحى زاهيا معطاء يروي الظمآن ويتجدد في كل مكان، وهو نوع من أنواع الرثاء البعيد عن مجرد ذرف الدموع، وهو نوع من الرثاء القريب من الصمود التحدي. فكربلاء عنده كربلاء عنده هي رمز الصمود ورمز البطولات، بل إن الفكرة ليحار من ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي حدثت في هذه الأرض في رفضه للظلم. يعني يعبر الشاعر في بعض أشعاره يتساءل عن سبب كل هذه الديمومة التي تتمتع بها الثورة الحسينية. فهناك في التاريخ الكثيرون ممن وقف ضد الظلم والاستبداد، فلماذا كان الإمام الحسين عليه السلام رمزا شامخا على مر العصور؟ لعل السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى، لأنه سلام الله عليه هو الامتداد الرسالي للرسول صلى الله عليه وآله، وقد يكون السبب الآخر هو أن للحق والباطل معركة مستمرة على مر العصور، وبذلك فقد شمخت كربلاء بالإباء والعز، فهي رمز للإسلام ونهاية الجاهلية، وهي المستقبل والأمل، كما يعبر عن ذلك الشاعر رضا الخفاجي في قوله: فهذه كربلاء العز خالدة، الحاقدون عليها كلهم قبروا. فكربلاء ونور السبط يلهمها، أضحت شعاعا لأهل الأرض ينتشر، أرض الشهادة يكفي أن في دمها وهجا تقاتل منه كل من كفر. هذه هي كربلاء في بنية القصيدة عند الشاعر رضا كاظم الخفاجي. وفي ختام حديثي عن هذا الشاعر أقدم لكم كل الشكر على حسن الاستضافة، وللمستمعين على طيب المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
نعم، كان معنا دكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، وشاكرين حضورك معنا دكتور.
حيا الله مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية وبالتحديد برنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا أيها الأعزاء لنستقرئ معا طائفة أخرى من أشعار الشاعر رضا الخفاجي في ملحمة الطف وبطلها المتمثل في سيد الشهداء سلام الله عليه.
أيها الكرام، هكذا فإن كربلاء مدينة مقدسة، هي مدينة للعلم والحضارة، ولو لم تكن كذلك لما استطاعت أن تضم عنوان التضحية والنهج الإسلامي القويم. وبداية الخلق مثل بداية سفك دم الشهادة المقدس، كلاهما بداية لعبادة الواحد الأحد. لقد شمخت كربلاء بالإباء والعز، فهي رمز للإسلام ونهاية الجاهلية، وهي المستقبل والأمل، وهي أبعد من ذلك. فكان لها من القدسية من أنها تهلك من أراد بها سوء، كما يؤكد الشاعر هذا المعنى بقوله: فهذه كربلاء العز خالدة، والحاقدون عليها كلهم قبروا، فكربلاء ونور السبط يلهمها، أضحت شعاعا لأهل الأرض ينتشر، أرض الشهادة يكفي أن في دمها وهجا تقاتل منه كل من كفروا.
أيها الإخوة والأخوات، كربلاء تعني الحسين عليه السلام، تعني واقعة الطف، ومهما صور الشاعر تلك المدينة بالزهو والإباء والمجد، لكنه لن ينسى ما حل بأهل البيت عليهم السلام من مصائب فيها، فيقول: فإنما حل بوادي كربلاء يرسخ الدليل بالبرهان، لم تكتفي الأحقاد في غايتها فقد بغت بنشوة العدوان، فعلقت رؤوس أهل المصطفى على القنا بسائر البلدان.
أيها الكرم، كربلاء عند الشاعر رضا الخفاجي رمز الحضارة ورمز لبداية الخلق، وهي مستقبل الإسلام، وهي رمز للحق على مدى العصور. وقد ظهرت وشرفت بالحسين عليه السلام، وحب كربلاء يسري في دم الشاعر، فلم يستطع ولم يرد أن يهاجر عنها بالرغم من المضايقات الأمنية له، وكان يخفي حبه وتعلقه بمدينة الحسين عليه السلام في شعره الذي كان عبارة عن إيماءات غفلت عنها الرقابة أحياناً، وفي أحيان أخرى فهمت قصد الشاعر، كما حصل لمجموعته الشعرية بيضاء يدي التي منعت من النشر لخمس سنوات.
نعم أحبتنا الكرام، فقد قرر الشاعر في مجموعته تلك البقاء والصمود دون أن يلوث بالفكر البعثي الهدام، حيث قال: أمكث كي لا يستفحل داء التغريب وتهتك قدسية أحزاني، أمكث كي لا تسجد الروح فتاة موائدهم، أمكث في الذات تخرج بيضاء يدي.
فقد قرر الشاعر البقاء، لكن بقاءه كان بصمود وإباء، ولم يكتب بيتا شعريا في مدح الطاغية، بل بحنكته وذكائه وظف شعره لخدمة كربلاء وحب الوطن. وكانت كتاباته تضم في ثناياها الشاعر المجاهد الصابر الذي قرر أن تمتزج روحه مع الوطن ولا يفارقه لا جسدا ولا روحا.
أيها الأطائب، أيها الأماجد، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، ولقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة عند المزيد.
في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية وفاة أم الزهراء سلام الله عليها وينبوع الكوثر، حبيبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ينبوع الكوثر. حل العاشر من شهر رمضان في السنة العاشرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يوم أثقل بحزنه على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. خفقت أجنحة الموت عند رأس السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، مرت بعينيها الذابلتين على زوايا بيتها تودعه وتستذكر أحلى أيامها مع زوجها حبيب الله وحبيبها. التقت عيناها المسلمتين للقدر المحتوم بعيني المصطفى الدامعتين، فعاد الضياء إليهما فابتسمت، وابتسم الحبيب رغم الدموع المنهمرة. عادا بروحيهما معا إلى 25 عاما خلت، يوم تقدمت هي بنفسها إليه طالبة يده، تاركة وراءها أشراف مكة والطائف وملوك اليمن ممن تقدموا لخطبتها وأغدقوا الأموال بين يديها عسى أن يظفروا بقلبها. فهي السيدة المعروفة بين العرب بالنسب الكريم والشرف الرفيع والثروة والمال، وأحرص نساء قريش على صون الأمانة والتمسك بأصول الأخلاق والعفة والكرامة الإنسانية، متربعة على قمة الشرف والمجد. جلست صفية وخديجة بين يدي النبي، فقالت العمة صفية: اخترت لك يا ابن أخي امرأة من خيرة نساء العرب. فسأل النبي: ومن تكون؟ ولأن خديجة قد هالها مدح صفية لها بين يدي الحبيب، بادرت هي بجواب النبي على استحياء: هي مملوكتك خديجة. ولما سألها الحبيب عن سبب اختيارها له قالت: يا ابن عمي، إني رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك من قومك وأمانتك عندهم وصدق حديثك وحسن خلقك. بقيت العيون شاخصة إلى بعضها، عينا خديجة تصارع الموت كي لا تحرم من النظر إلى وجه كمال الجمال محيا الحبيب المصطفى، وعينا النبي تصارع الحزن القاتل والدموع الحارقة ليعبئ الروح من حنو زوجته الحبيبة التي آمنت به يوم كفر به الناس، وصدقته يوم كذبه الناس، وواسته بمالها يوم حرمه الناس. هي الحبيبة التي أقرأها الله السلام مرات عديدة، إذ كانت ترافقه في جميع الأحداث، تتقاسم معه حلوها ومرها، وتحرص على سلامته، فتبعث غلمانها ليطمئنوها عليه ويتفقدوا أحواله، وفي بعض الأحيان تفعل ذلك بنفسها، فقد رافقته مرارا إلى غار حراء، وذات مرة صعدت إلى جبل النور قاطعة مسالكه الوعرة، حاملة صرة طعام تريد إيصالها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله في غار حراء، فأنهكها التعب، فوقعت عيناها على زوجها المشفق، فأتاه أمين الوحي جبرائيل وقال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. أبلغ الرسول صلى الله عليه وآله زوجته خديجة سلام الله تعالى، فقالت: إن الله هو السلام، منه السلام وإليه السلام. وفي موقف آخر أخبرها الرسول: يا خديجة، إن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا. الموت يسري في عروق أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، لم يعد فيها طاقة لمقاومته، فتسابقه بإطلاق كلماتها الأخيرة مع حبيبها المصطفى، وتطلب منه طلباتها الأخيرة. أما عن حبيبتنا فاطمة، فأنت يا رسول الله غني عن وصيتي بها، فهي بضعتك وروحك التي بين جنبيك، لكني أوصيك بنفسي بعد مماتي أن تدعو لي بالخير، وأن تلحدني بيديك الشريفتين، وأن تدخل قبري قبل دفني فيه. وأن سكتت ودارت بعينيها عن عيني الحبيب استحياء من طلبها الأخير، لكن الحبيب المصطفى قد علم بطلبها هذا من بنتها الزهراء سلام الله عليها، فقال صلى الله عليه وآله: تترددين في طلب كساء الخز الذي تدثرت به عند نزول الوحي، وأنت التي بذلت كل أموالك للإسلام، هو لك يا قينة الروح، وهذا أخي جبرائيل هبط حاملا لك من عند الله بكفن من الجنة. ابتسمت ثم أسلمت الروح راجعة إلى ربها راضية مرضية. بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسمى عام وفاتها الذي كان عام وفاة عمه وحاميه أبي طالب بعام الحزن، وتكفل النبي صلى الله عليه وآله كما وعدها بدفنها، إذ دخل قبرها ووضعها في لحدها بيديه الشريفتين لتفارقه ببدنها، لكنها لم تفارقه بروحها، فهو لم يفتأ يذكرها ويبلغ المسلمين بشأنها ومقامها عند الله عز وجل، فقال: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وقال صلى الله عليه وآله: لقد اصطفى الله عليا والحسن والحسين وحمزة وجعفرا وفاطمة وخديجة على العالمين. وأحاديث أخرى نقلها المحدثون وأهل التراجم من جميع الفرق الإسلامية. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم، مجده الباسط بالجود، يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
رب قد عودتني، 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 رب قد عودتني،
رب قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
رب قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
فبها الختام والبداية،
فبها يا ربي نرجى منك يوليها الوقايا، وقبل النجوى يجودا في الختام والبداية،
فبها يا ربي نرجى منك يوليها الوقايا، وقبل النجوى يجودا في الختام والبداية،
ربي قد عودتني فيض العطاء بالثبات والولاء، رب قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعاية،
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلت تبغي الرعاية،
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلت تبغي الرعاية،
ربي قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء، رب قد عودتني فيض العطاء.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: بزشكيان يؤكد عدم خضوع إيران التهديدات ويقول إن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع.